الأولى ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. في بداية حلقتنا خلونا نعرف شو قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير.
عن الخير للشاعر طرف بن العبد أبيات يقول فيها: صنع الجميل وفعل الخير إن أثر أبقى وأحمد أعمال الفتى أثرا، بل لست أفهم معنى للحياة سوى عن الضعيف وإنقاذ الذي عثرا. وله أيضا: الخير خير وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. ولجبران خليل جبران مقولة تقول: جميل أن تعطي من يسألك ما هو بحاجة إليه، ولكن الأجمل أن تعطي من لا يسألك وأنت تعرف حاجته. وفي فقرة كاتب وكتاب نستعرض هذا اليوم كتاب سلطنة هرمز للكاتبة ريم الكمالي.
كاتب وكتاب.
رواية سلطنة هرمز الكاتبة ريم الكمالي رواية صادرة عن دار كتاب للنشر، وتقدم لمحة تاريخية في سياق زماني ومكاني من بلادنا، وبالضبط في خصب براس الخيمة وفي القرن 15 الميلادي. في ذلك الوقت كانت الأساطيل البرتغالية تجوب البحار، فرست سفنها على سواحلنا. ريم الكمالي قدمت في هذه الرواية قراءة تاريخية عميقة لسيرة المكان، مستعينة تارة بالروايات الشفاهية من خلال الذاكرة الشفاهية الجماعية وحكايات الجدة، وتارة أخرى بتتبع النصوص والمخطوطات والمعلومات في بطون الكتب وحواشي المخطوطات، حيث اقتفت أثرها في المكتبات، فشدت الرحال إلى لشبونة بالبرتغال بحثا عن أثر أو معلومة تدعم بها القصة. اختارت ريم مدينة خصب حيث مولدها، فهذه المدينة الوادعة التي ترقد بين الجبال والبحار هي محور الرواية. أما الحدث المفصلي في السرد فهو وصول الغزاة البرتغاليين، حيث طرأت تبدلات وتغيرات مجتمعية كادت تطال القيم بعد أن دك القبطان ألفونسو، وهو شخصية في الرواية، مسجد المدينة. سلطنة هرمز أقل ما يقال عنها أنها رواية متعددة الأصوات والشخصيات، استطاعت ريم الكمالي شحنها بصور متعددة لتأثيث فضائها الروائي. فالشخصية المحورية بدرة، امرأة قوية وشغوفة بالمعرفة، ورثت العديد من المخطوطات عن تاريخ المنطقة، لكنها تصبح فريسة سهلة لأطماع الغزاة وهم ينقبون عن أسرار بيئة يجهلونها. ويستطيع أنطونيو دو كامبو التغلغل في فضاء بدر العائلي للوصول إلى هذا الغرض. لقد أشاد النقاد بهذا العمل الروائي الذي فاز بجائزة العويس للإبداع عام 2015، وثمنوا قدرته على تطويع اللغة والخيال ودمجها باقتدار دون إخلال بدقة الرواية التاريخية، كما أن التعدد البديع في أصواتها استطاع نقل صورة عن الأحداث، فأصبحت بذلك سلطنة هرمز كرونولوجيا شاملة معرفية وثقافية واجتماعية عن تاريخ المنطقة. هذه الرواية وصفت بحرفية عالية حياة المجتمع في تلك الفترة والتغيرات التي طرأت عليه، كما وثقت جغرافية المكان في تفصيل تاريخي ملهم. وصف الجبال والبحار والبساتين وواحات النخيل دون أن تهمل عادات الناس الاجتماعية وفكرهم وثقافتهم ودور المرأة وانفتاحها وطبيعة الناس وحياتهم في معاملاتهم والأحداث التي مرت بها. لقد استطاع الكثير من الكتاب توظيف التاريخ في السرد الروائي، ولكن يمكننا أن نقول أن ريم الكمالي وظفته بشكل جيد، كما طوعته أيضا لرسم جغرافية شاملة للروح والمكان في سرد شيق عبر الزمن. مستمعي الأعزاء، أستأذنكم لدقائق، نعود بعدها لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا. الأولى
منكم وفيكم.
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وإضافة للدولة احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير. صباحك الله بخير أستاذ.
كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد العمري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك
يا حبيبي. الأولى
الأولى
تراثنا وفيكم. الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونحتفي معكم بضيفة فنيان قهوة الكاتبة الروائية ريم الكمالي.
فنيان قهوة.
الحديث في التاريخ وفي تداعياته وأحداثه لا ينتهي. بغيت أسأل، سافرت للبرتغال، إلى أي مدى أضاف إلى معلوماتك التاريخية؟ وهل صحح بعضها أو اختلفتي بفكرك المسبق قبل الزيارة؟
زيارتي للبرتغال كانت، أتذكر كانت مع مجموعات سياحية يعني ذهبت معهم، كانوا هاي المجموعات متنوعة،
مش بهدف البحث والتوثيق؟
لا، لأني كنت وحدي لا أعرف. نعم. يعني لازم تكونين مع مجموعات سياحية يدلونك. نعم. يشرحون لك. نعم. فحتى الأماكن اللي أنا أبغيها، رحت مثلا إسبانيا الأندلس معهم، بعدين خلصنا الجولة رحنا على البرتغال. نعم. لشبونة. نعم. رحنا على باتلا، رحنا على لنزار، مدن مختلفة. نعم. فكنت أبحث، لم أبحث فقط في الوثائق، هذا جانب أوكي مهم، لكن
نعم
أنا
أكاديمي،
لكن أنا أيضا في الشوارع، في الأرصفة، في الأمكنة اللي كنت أزورها، أراقب وجوه الناس، هل يشبهوننا؟ يعني أسماء، أكلات، أراقب. نعم. هل هناك
تشابه
بيننا وبينهم؟ فوجدت يعني في بعض التشابه، مثلا في الأسماك المالحة اللي يأكلونها. نعم. طريقة، رغم أن السمك المالح هذا موجود في كل العالم لا ننكر.
نعم.
لكن أسلوبهم شبيه بنا حتى في. نعم. بعض المرق وطريقة البازلاء، لأن أنا ما شفتها في بقية الأماكن إلا في منطقتي.
نعم.
يعني.
نعم.
فكنت أراقب بمشاعري بصراحة، بإني على أساس أني أعبر، كيف ممكن أعبر عن هالمكان، عن من استعمرنا يوما.
نعم.
كيف ممكن ألتقي فيهم في روايتي يعني؟
صحيح، وتكوني حيادية. أيوة. وأنت تحاكمينهم.
نعم، موضوعية.
تحاكمينهم موضوعية وحيادية.
أحسنتي،
يعني لا مع ولا ضد. صح؟
أبداً. نعم. أترك لكم أنتم الحكم.
نعم.
لنا. نعم. أخطائنا ولهم أخطائهم.
مؤكد. أي. كل ابن آدم خطأ.
صحيح.
لو رجعتي اليوم مرة ثانية للبرتغال بتبحثين عن إيش؟
عن ما؟
هذه كانت رحلة اكتشاف أولى.
صحيح.
لكن بعد الرواية، وإذا كان في نية لإصدار سلسلة،
صراحة جميل سؤالك، لأني أنا دائما أقول أن فترة 165 سنة أو 150 سنة، القرن والنصف اللي. نعم. البرتغاليين سكنوا عنا فيها في. نعم. المنطقة يعني هي لا تكفيها رواية.
نعم، أكيد
فيها يعني قصص رائعة
وأحداث.
يعني رائعة من ناحية أن مثلا تسرد، وليست يعني أنها استعمار رائع، لا
لا لا أكيد لا،
قصص تسرد. فأنا. نعم. ناوية احتمال، يعني لا، لدي النية، لدي العزيمة والإرادة، لكن لا أعرف متى أن تكون هناك ثلاثية لهرمز.
جميل.
يعني أمضي فيها، وهي طريقة أنا حبيتها في روائية تشيلية معروفة، إيزابيل أليندي.
طبعا
كانت لها بيت الأرواح.
نعم.
وبعدين لها ابنة الحظ، ولها الصورة العتيقة، هذه الثلاثية. نعم. يعني هي جعلت من كل رواية هوية خاصة، لكنها مع التسلسل التاريخي تصبح رواية
واحدة. صحيح. صحيح.
الفكرة هاي، وكذلك نجيب محفوظ، وكذلك.
نعم. نعم.
هناك ما يسرد، هناك ما يحكى. نعم. ونحن أولى بأن نحكي عن أنفسنا، لأن ضد
ولدينا الكثير، والتاريخ عميق. أحسنت. وحافل ولله الحمد.
والتغريب، أنا ضد التغريب، الآخر يريد أن يقرأني، لا يريد. نعم. لا يريدني أنا أن أقرأ لها أو أتحدث عنها.
نعم.
هم بحاجة إلى 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 أن يعرفون أن نحن أدبا.
نعم نعم، صحيح. صحيح، معاش حق. أنا مثل ما عرفت بطريقة أو بأخرى أن هناك رابط بين رواية سلطنة هرمز ولقاء جميل مع شيخنا العزيز الله يحفظه، صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، دكتور الله يحفظه، وهو المتعمق في التاريخ. كيف كان اللقاء؟
اللقاء كان أعتقد في سبتمبر الماضي، كان. نعم. لقاء جميل. دعيت على ملتقى سرد، وكان من ضمن المدعوين كانوا هناك بعض المستشرقين من الغرب جايبينهم. نعم. اللي هم يبحثون دائما، يقرؤون ويكتبون عن الشرق من.
نعم.
من الولايات المتحدة ومن دول أخرى.
نعم.
فدعينا، وثالث يوم دعانا الشيخ سلطان إلى دارة سلطان. دارة سلطان لم تكن يعني مفتتحة بعد. وأساس يراوينا ما لديه من مقتنيات تاريخية ومخطوطات عن المنطقة، وكانت
ما شاء الله وهي جولة كثيرة
كثيرة، وجولة كانت رائعة وغنية. كنا تقريبا المجموعة معاه، فأنا قلت فرصة أهديه روايتي. لأنه هو كان فترة مهتم بهرمز، فترات كتب عنها كثير. فأعطيته روايتي وقال لي ريم أنا قرأت الرواية وما حبيت أحط تعليق عشان مبيعات الرواية. فأنا استغربت يعني شو التعليق، بالعكس يعني شيخ أنت
خفتي لا يكون تعليق سلبي؟
لا بالعكس أتقبل. أنا أتقبل كل شيء. فهو قال لي إن يعني شيخ قال لي إن شخصية بدرة اللي هي البطلة هي ليست لم تهرب بهالطريقة، بل هي في الأصل تاريخيا هي سيدة بيبي فاطمة من جزيرة هرمز المقابلة لخصب بالشمال. فهذه كانت ابنة الحاكم وأحبت برتغاليا، وصعدت القلعة حسب ما هو يعني أخبرها، إذا تريدين تهربي معي يجب أن تعلني نصرانيتك. فصعدت القلعة، خاصة هي لم تكن متزوجة، أختها شقيقتها أخذت حاكم وهي ظلت، فحبت البرتغالي. فصعدت القلعة وأعلنت أنها نصرانية. طبعا الناس اللي تحت أسفل القلعة الناس يعني تتذمروا من هالقول ومن ابنتهم، وهربت
حاكم.
أي وابنة حاكم، فهربت معه إلى قوة طبعا الهند،
في الهند
ومن الهند إلى البرتغال. وأنا لما رحت البرتغال أتذكر في زرت كنيسة اسمها لفاتيمة، فهذه الكنيسة حسب ما سألت العامة لماذا فاطمة ماذا يعني عندكم؟ قالوا المرأة الجميلة، يعني هم الشعبيين هاي هذا تفسيرهم. لكن الشيخ سلطان ذكر أن هي يعني تنصرت وصارت قديسة مع الوقت وأحبوها،
فهذه
قدر وجودها يعني.
وأنا سمعت نفس الرواية،
فذكرت للشيخ سلطان أن دكتور يعني جميلة هالرواية، وهاي سنة كم؟ 1550 قال لي. لكن أنا روايتي قلت له معك حق، لكن أنا بدرة مستوحاة من تراث عندي في خصب، وهي 1507 أنا وضعتها، يعني ليست يعني لا. الشيخ سلطان باحث
و ما شاء الله بعمق
ويضع كل شيء في مساره التاريخي.
أكيد.
فبينت له أني سرد الروائي الخيال المتخيل دكتور، يعني هذا من عندي من تراثي، وليست بيبي فاطمة.
يعني بيبي فاطمة ليست هي ابنة الحاكم التي تنصرت،
بدرة ليست بيبي فاطمة،
بدرة ليست بيبي فاطمة،
أحسنتي، بطلتي ليست تلك. لكن جميل هال يعني حتى أنا أوحت لي بأني ممكن أكتب عنها رواية أخرى.
ليش لا خصوصا أنت زرتي الموقع اللي هي عاشت فيه أيضا.
صحيح. وسألته أيضا عن بحثه الشيخ سلطان عن أحمد بن ماجد اللي ذكر في تلفزيون مرة أنه راح يبحث عن نهاياته اللي هي ملتبسة يعني. فوعدني خير وقال لي أنه راح يكون في معرض الكتاب هذا أو المقبل. المخطوطة جاهزة
إن شاء الله، اللي هي تنصف أحمد بن ماجد.
نتمنى.
هو لم يرشد فاسكو دي جاما باعتبار الفارق الزمني اللي أثبته شيخ سلطان، أن هناك 100 عام بين عهد أحمد بن ماجد وفاسكو دي جاما، ولكن من أرشدهم هي مخطوطات ابن ماجد التي سرقها طباخ أحمد بن ماجد. هذا حسب المعلومات اللي قمنا بعرضها في إكسبو 1998 في البرتغال في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكيف كان تقبلهم؟
كان البعض كان يستغرب، والبعض يقول هذه مغالطة. بالطبع فكنا نضطر أن إحنا نشرح أن لا، هذه حقيقة مثبتة، لأن الفارق الزمني في العمر كان أحمد بن ماجد قد توفي، ومن ثم فاسكو دي جاما بعد 100 عام، فلا يمكن يكون هو اللي أرشده.
صحيح.
فكانت هذه حقيقة ثابتة، تاريخية ثابتة يعني.
صحيح. هذه مشكلة البحث، نختلف دائما في الأبحاث القديمة.
نعم لا يتفق على جزئيات معينة،
بس مضطرين يعني نأخذ كمصدر، نختار واحد
أكيد
منهم.
أكيد. القادم لريم الكمالي توعدين فيه؟
القادم جاهز
إن شاء الله.
لكن أنا قلقة جدا لإصدار هذا يعني الرواية هاي الرواية، لأنه ما أدري يعني حتى هرمز لما صدرتها كنت متعبة من القلق.
فازت بجائزة يا ريم، فرجاء لا نتخوف، الإبداع لا يقف أمامه حاجز أو حائط أو حد من الحدود، فرجاء اطلقي إبداعك يعني، لأن يضيف بعد تاريخي ومعنوي للوطن يعني.
صحيح، صابتني من حد 3 أيام تقريبا خلصت الرواية،
وصابتني
مثل الذهول، أصابتني يعني حالة ذهول بأني بأني معقول يعني الحين راح أنشرها هكذا هي، فتوترت لدرجة أني راسلت أستاذ نقد اسمه محمد خضير، التقيت فيه في ملتقى السرد في الكويت. قلت له ما أصابني، فقال لا يا ريم اطلقي بعد 2.5 عامين، أنت يعز عليك أن أنت يعني مرافقة لهذا العمل وفجأة تشوفين نفسك انفصلتي عنه،
حرام،
فيعني اطلقي، لأن يعني هذا ما أصاب مركيز كما يقول في رواية صح. ما أتبع
نعم
عام
نعم
من العزلة
نعم
كاد
نعم
أن ينسف الرواية،
ينسف الرواية نهائي، كان
هو شيء
كان بيحرقها.
أحسنتي، فكان موضوع مقلق، لكن كلامه ريحني جدا، أنا شاكرة له.
الحمد لله. إذا نحن في انتظار الرواية القادمة
قريبا قريبا
إن شاء الله بإذن الله. أستاذة ريم الكمالي، أسعدتينا في هذا اللقاء القصير، نتمنى أن نلتقي في حلقات قادمة ونحتفي بروايات أخرى بإذن الله تضيف إلى تاريخ المنطقة وإلى تاريخ الإنسان في هذا الوطن. شرفتينا، حياك الله.
شكرا لك. شكرا.
مستمعي الكرام، لدقائق أستأذن وأعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
الكلام الأولى. الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة أمورك في الروب، يوم يبى يسوي يعني يمدح الريال أو يعني يقول إن أمورك طيبة وإن أمورك سالشة، وطبعا نسبة إلى أن يعني الأكل اللي يحطونه في الروب يطيب، مو بكل حد يطيب لأكله في الروب، فهو تشبيه بعيد عنا. نحن الأولى من أنك أنت تقول لأمورك طيبة أو أمورك سالشة.
الكلام الأولى. جديد فزاع
يلي تقول ان الصراحة شعارك، طبق على نفسك نظام الصراحة، الناس ما يمشي عليها قرارك، بعض الصراحة تعتبرها وقاحة، ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون أكبر سبب لارتياحه، ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك، جريمة في دين الهدى والسماحة، في الضحك راحة بس أحبها تدارك، وعلمك بأن الحزن فيها راحة، لذا في قلبك الاثنين اتشارك، منهم ترى ما للخفوق استراحة، من كثرة فراحة في عيد مبارك، يوم الحزن لابد تكثر جراحة، قبل يضيع العمر حدد مسارك، مازالت الفرصة أمامك متاحة، لو إن همومك في الضمير التعارك، دع للتفاؤل في ضميرك مساحة، شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
جديد فزاع
الأولى
هويتنا تاريخنا الأولى 107.4. الأولى
منكم وفيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ونحتفي معكم بضيفة فنيان قهوة الكاتبة الروائية ريم الكمالي.
فنيان قهوة.
الحديث في التاريخ وفي تداعياته وأحداثه لا ينتهي. بغيت أسأل، سافرت للبرتغال، إلى أي مدى أضاف إلى معلوماتك التاريخية؟ وهل صحح بعضها أو اختلفتي بفكرك المسبق قبل الزيارة؟
زيارتي للبرتغال كانت، أتذكر، كانت مع مجموعات سياحية يعني ذهبت معهم. كانوا هاي المجموعات متنوعة،
مش بهدف البحث والتوثيق؟
لا، لأني كنت وحدي لا أعرف. يعني لازم تكونين مع مجموعات سياحية يدلونك يشرحوا لك، فحتى الأماكن اللي أنا أبغيها رحت مثلا إسبانيا الأندلس معهم، بعدين خلصنا الجولة رحنا على البرتغال لشبونة، رحنا على باتلا، رحنا على لنزار، مدن مختلفة فكنت أبحث، لم أبحث فقط في الوثائق، هذا جانب أوكي مهم، لكن أنا
أكاديمي،
لكن أنا أيضا في الشوارع، في الأرصفة، في الأمكنة اللي كنت أزورها، أراقب وجوه الناس، هل يشبهوننا؟ يعني أسماء، أكلات، أراقب هل هناك
تشابه
بيننا وبينهم. فوجدت يعني في بعض التشابه، مثلا في الأسماك المالحة اللي يأكلونها، طريقة رغم أن السمك المالح هذا موجود في كل العالم لا ننكر، لكن أسلوبهم شبيه بنا حتى في بعض المرق وطريقة البازلاء، لأن أنا ما شفتها في بقية الأماكن إلا في منطقتي. يعني فكنت أراقب بمشاعري بصراحة، بإني على أساس أني أعبر، كيف ممكن أعبر عن هالمكان، عن من استعمرنا يوما، كيف ممكن ألتقي فيهم في روايتي يعني.
صحيح، وتكوني حيادية. أيوة. وأنت تحاكمينهم.
نعم،
موضوعية. تحاكمينهم موضوعية وحيادية.
أحسنتي،
يعني لا مع ولا ضد. صح،
أبدا. نعم. أترك لكم أنتم الحكم.
نعم،
لنا أخطائنا ولهم أخطائهم.
مؤكد. أي. كل ابن آدم خطأ.
صحيح.
لو رجعتي اليوم مرة ثانية للبرتغال بتبحثين عن إيش؟
عن ما؟
هذه كانت رحلة اكتشاف أولى.
صحيح،
لكن بعد الرواية، وإذا كان في نية لإصدار سلسلة.
صراحة جميل سؤالك، لأني أنا دائما أقول أن فترة 165 سنة أو 150 سنة، القرن والنصف اللي البرتغاليين سكنوا عنا فيها في المنطقة، يعني هي لا تكفيها رواية.
نعم، أكيد
فيها يعني قصص رائعة،
وأحداث
يعني رائعة، من ناحية أن مثلا تسرد، وليست يعني أنها استعمار رائع، لا
لا لا أكيد لا
قصص تسرد. فأنا ناوية احتمال يعني لا لدي النية لدي العزيمة والإرادة لكن لا أعرف متى أن تكون هناك ثلاثية لهرمز.
جميل.
يعني أمضي فيها وهي طريقة أنا حبيتها في روائية تشيلية معروفة إيزابيل أليندي
طبعا
كانت لها بيت الأرواح وبعدين لها ابنة الحظ ولها الصورة العتيقة هذه الثلاثية يعني هي جعلت من كل رواية هوية خاصة لكنها مع التسلسل التاريخي تصبح رواية واحدة.
صحيح
الفكرة هاي وكذلك نجيب محفوظ وكذلك هناك ما يسرد هناك ما يحكى ونحن أولى بأن نحكي عن أنفسنا لأن ضد
ولدينا الكثير والتاريخ عميق وحافل والله الحمد.
والتغريب أنا ضد التغريب أنا الآخر يريد أن يقرأني لا يريد لا يريدني لا يريدني أنا أن أقرأ له أو أتحدث عنه. هم بحاجة إلى 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 أن يعرفون أن نحن أدبا.
نعم صحيح صحيح معك حق. أنا مثل ما عرفت بطريقة أو بأخرى أن هناك رابط بين رواية سلطنة هرمز ولقاء جميل مع شيخنا العزيز الله يحفظه صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي دكتور الله يحفظه وهو المتعمق في التاريخ. كيف كان اللقاء؟
اللقاء كان أعتقد في سبتمبر الماضي كان لقاء جميل. دعيت على ملتقى سرد وكان من ضمن المدعوين كانوا هناك بعض المستشرقين من الغرب جايبينهم اللي هم يبحثون دائما يقرؤون ويكتبون عن الشرق من الولايات المتحدة ومن دول أخرى. فدعينا وثالث يوم دعانا الشيخ سلطان إلى دارة سلطان. دارة سلطان لم تكن يعني مفتتحة بعد. وأساس يراوينا ما لديه من مقتنيات تاريخية ومخطوطات عن المنطقة وكانت
ما شاء الله وهي جولة
كثيرة وجولة كانت رائعة وغنية. كنا تقريبا المجموعة معاه فأنا قلت فرصة أهديه روايتي لأنه هو كان فترة مهتم بهرمز فترات كتب عنها كثير. فأعطيته روايتي وقال لي ريم أنا قرأت الرواية وما حبيت أحط تعليق عشان مبيعات الرواية. فأنا استغربت يعني شو التعليق بالعكس يعني شيخ أنت
خفتي لا يكون تعليق سلبي.
لا بالعكس أتقبل أنا أنا أتقبل كل شيء. فهو قال لي إنه يعني الشيخ قال لي إنه شخصية بدرة اللي هي البطلة هي ليست لم تهرب بهالطريقة بل هي في الأصل تاريخيا هي سيدة بيبي فاطمة من جزيرة هرمز المقابلة لخصب بالشمال. فهذه كانت ابنة الحاكم وأحبت برتغاليا وصعدت القلعة حسب ما هو يعني أخبرها إذا تريدين تهربي معي يجب أن تعلني نصرانيتك. فصعدت القلعة خاصة هي لم تكن متزوجة أختها شقيقتها أخذت حاكم وهي ظلت فحبت البرتغالي فصعدت القلعة وأعلنت أنها نصرانية. طبعا الناس اللي تحت أسفل القلعة الناس يعني تتذمروا من هالقول ومن ابنتهم وهربت
حاكم.
هي وابنة حاكم فهربت معه إلى قوة طبعا الهند
في الهند
ومن الهند إلى البرتغال. وأنا لما رحت البرتغال أتذكر في زرت كنيسة اسمها لفاتيمة فاستفسرت عن الاسم.
هذه على حدود برشلونة.
أحسنتي. فهذه الكنيسة حسب ما سألت العامة لماذا فاطمة؟ فاطمة ماذا يعني عندكم؟ قالوا المرأة الجميلة يعني هم الشعبيين هاي هذا تفسيرهم. لكن الشيخ سلطان ذكر أن هي يعني تنصرت وصارت قديسة مع الوقت وأحبوها فهذه قدروا وجودها يعني.
وأنا سمعت نفس الرواية
فذكرت للشيخ سلطان أن دكتور يعني جميلة هالرواية وهاي سنة كم؟ 1550 قال لي لكن أنا روايتي قلت له معك حق لكن أنا بدرة مستوحاة من تراث عندي في خصب وهي 1507 أنا وضعتها يعني ليست يعني لا الشيخ سلطان باحث
ما شاء الله بعمق
ويضع كل شيء في مساره التاريخي
أكيد.
فبينت لأني سرد الروائي الخيال المتخيل دكتور يعني هذا من عندي من تراثي وليست بيبي فاطمة.
يعني بيبي فاطمة ليست هي ابنة الحاكم التي تنصرت.
بدرة ليست بيبي فاطمة.
بدرة ليست بيبي فاطمة.
أحسنتي. بطلتي ليست تلك، لكن جميل هال يعني حتى أنا أوحت لي بأني ممكن أكتب عنها رواية أخرى.
ليش لا؟ ليش لا؟ خصوصا أنت زرت الموقع اللي هي عاشت فيه أيضا.
صحيح. نعم. وسألته أيضا عن بحثه الشيخ سلطان عن أحمد بن ماجد.
نعم.
اللي ذكر في تلفزيون مرة أنه راح يبحث عن نهاياته اللي هي ملتبسة يعني.
نعم. نعم.
فوعدني خير وقال لي إنه راح يكون في معرض الكتاب هذا أو المقبل.
نعم.
المخطوطة جاهزة
إن شاء الله، اللي هي تنصف أحمد بن ماجد.
نتمنى.
هو لم يرشد فاسكو دي جاما باعتبار الفارق الزمني اللي أثبته شيخ السلطان أن هناك 100 عام بين عهد أحمد بن ماجد وفاسكو دي جاما، ولكن من أرشدهم هي مخطوطات ابن ماجد التي سرقها طباخ أحمد بن ماجد. هذا حسب المعلومات اللي قمنا بعرضها في إكسبو 1998 في البرتغال في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكيف كان تقبلهم؟
كان البعض كان يستغرب والبعض يقول هذه مغالطة. بالطبع فكنا نضطر أن إحنا نشرح ان لا، هذه حقيقه مثبته، لان الفارق الزمني في العمر كان احمد بن ماجد قد توفي، ومن ثم فاسكو دي جاما بعد بمئة عام، فلا يمكن يكون هو اللي ارشده.
صحيح.
فكانت هذه حقيقه تاريخيه ثابته يعني.
صحيح. هذه مشكله البحث، نختلف دائما في الابحاث مؤكد. القديمه.
نعم نعم، لا يتفق على أبداً. على جزئيات معينه
بس مضطرين يعني. ناخذ ما كمصدر، نختار واحد منهم.
اكيد
منهم.
اكيد. القادم نريم الكمالي، توعدين فيه؟
القادم جاهز
إن شاء الله،
لكن أنا قلقة جدا لإصدار هذا يعني الرواية، هاي الرواية، لأن ما أدري يعني حتى هرمز لما صدرتها كنت متعبة من القلق.
فازت بجائزة يا ريم، فرجاء لا نتخوف، الإبداع لا يقف أمامه حاجز أو حائط أو حد من الحدود، فرجاء اطلقي إبداعك يعني، لأن يضيف بعد تاريخي ومعنوي للوطن يعني.
صحيح. صابتني من حد 3 أيام تقريبا خلصت الرواية،
وصابتني
مثل الذهول، أصابتني يعني حالة ذهول بأني بأني معقول يعني الحين راح أنشرها هكذا هي، فتوترت لدرجة أني راسلت أستاذ نقد اسمه محمد خضير، التقيت فيه في ملتقى السرد في الكويت.
نعم.
قلت له ما أصابني، فقال لي لا يا ريم اطلقي بعد 2.5 أنت يعز عليك أن أنت يعني مرافقة لهذا العمل، وفجأة تشوفين نفسك انفصلتي عنه،
حرام.
فيعني اطلقي، لأن يعني هذا ما أصاب مركيز كما يقول في رواية ماءة
نعم
من
نعم
العزلة.
نعم
كاد
نعم
أن ينسف الرواية
نهائي، كان
هو شيء
كان بيحرقها.
أحسنتي. فكان موضوع مقلق، لكن نعم. كلامه ريحني جدا، أنا شاكرة له.
الحمد لله. إذن نحن في انتظار الرواية القادمة
قريبا قريبا
إن شاء الله بإذن الله. أستاذة ريم الكمالي، أسعدتينا في هذا اللقاء القصير، نتمنى أن نلتقي في حلقات قادمة ونحتفي بروايات أخرى بإذن الله تضيف إلى تاريخ المنطقة وإلى تاريخ الإنسان في هذا الوطن. شرفتينا وحياك الله.
شكرا لك. شكرا.
مستمعي الكرام، لدقائق أستأذن وأعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
قصايد.
أبسلك عن مقصدك تقزى وأنا قلبي يبيك، مدري غلا مدري جفا ولا تلاعب بالغرام، تبعد وانا في قلبي ضما والود في راحة يديك، انت معاصر في الزمان علي، لا والله حرام.
الاولى.
اهواك يا مشعل غرامي يلي بحشايا حط لي حرق، حبك على الفؤاد نامي، حب جديد أحس بفرق.
شلات
ثاني في الود يا شوقي، يرف بي خذني بالأرفاق في بحر حبك يا معشوقي، ودك مع
منكم وفيكم. الأولى منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ونختتم حلقة اليوم بمسك الختام من الحروف والمعاني.
حروف ومعاني.
في كلمات للشاعر فاروق جويدة يقول: إنني أؤمن عن يقين أن سعادتنا تبدأ داخلنا، وأن السعادة في العطاء ربما تفوق السعادة فيما يعطيه لنا الآخرون. ومن قديم الحكم: إذا كان لديك الكثير فأعطي من أموالك، وإذا كان لديك القليل فأعطي من قلبك. ومن الأقوال الشعرية الشهيرة في الحث على فضائل الأخلاق والأفعال: المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. وفي أبيات للشاعر محمود سامي البارودي يقول: ومن تكن العلياء همة نفسه، فكل الذي يلقاه فيها محبب. وهناك مقولة جميلة تقول: كلما أعطيت بلا مقابل، كلما رزقت بلا توقع. أعمل الخير بصوت هادئ، فغدا يتحدث عملك بصوت مرتفع. وهناك مقولة تقول: من الجيد بين وقت وآخر أن نتوقف عن بحثنا عن السعادة لنشعر بالسعادة. وقيل: أفضل القلوب قلب لا يعرف إلا الصدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك مع الأيام، وأفضل العطاء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. كما قيل: إذا كنت في كل الأمور معاتبا، صديقك لن تلقى الذي لا تعاتب. مستمعي الكرام، كان هذا ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. أستودعكم الله إلى لقاء في الأسبوع القادم بإذن الله. لكم مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى